الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناظر إلى شريعة أحكم الحاكمين، إلى ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يرى صدق ما أخبر به ربنا في محكم كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى روحا تحيا بها البشرية، ونورا يهدى به السبيل، جعله الله تعالى على نحو من الإتقان والكمال لم يكن في سابق الكتب وسالف الشرائع. ولا غرو ولا عجب، فإن هذه الشريعة خاتمة الشرائع، وهذه الرسالة رسالة عامة للبشرية كافة، بل للإنس والجن. ولم يكن في شيء من شرائع الأمم السابقة ورسالات الأنبياء السابقين ما هو على هذا النحو، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي. ومما ذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبعثت للناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لكافة الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهي رسالة خاتمة لا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا العموم في الزمان والعموم في المكان والعموم في الخطاب اقتضى إتقانا في شرع رب العالمين لم يكن في الشرائع السابقة التي هي محدودة جنسا أو خطابا، فإنها في أقوام دون غيرهم، ثم إنها محدودة زمانا، فهي مدة بعثة هذا الرسول، وكما أنها محدودة مكانا لأن القوم في مكان محدود وليسوا في كل الدنيا. فكانت هذه الشريعة على هذا النحو من الإتقان. ومن إتقان الشريعة أنها جاءت لمقاصد، فلم يشرع الله تعالى شيئا إلا لغاية وحكمة ومقصد. والمقصد العام لجميع التشريع هو إتمام خصال الخير في البشرية. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والأخلاق ليس المقصود بها ما يتعلق بمعاملة الإنسان لغيره، هذا جزء من الخلق، لكن الأخلاق معنى أوسع من ذلك، هو في معاملة الإنسان لربه ومعاملة الإنسان لغيره ومعاملة الإنسان لنفسه، فإن الأخلاق مفهوم واسع يشمل كل تعامل مع كل كائن حتى مع الحيوان. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بل حتى في معاملة الجن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعليل نهيه عن الاستجمار والاستنجاء، في تعليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام والروث، قال: أما الروث فطعام إخواننا من الجن، أما الروث فطعام الدواب إخواننا من الجن، وأما العظم فهو طعام الجن، فإنهم سألون الطعام فقلت لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما لكم. وهذا من حسن معاملة حتى الجنس الآخر من الخلق المكلفين وهم الجن. فالشريعة جاءت بكمال الخلق في معاملة كل شيء، رأس ذلك في معاملة الخالق جل وعلا. وقد شرع الله تعالى من الأحكام ما يحقق هذه الغاية، فإن الشريعة جاءت على نحو من الإتقان، تراعي أحوال الإنسان في كل شؤونه، في معاملته لربه وفي معاملته للخلق وفي معاملته لنفسه وفي طاعته وفي عبادته. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في آية الطهارة في سورة المائدة، فإن الله تعالى جمع في آية واحدة جميع أوجه الطهارات وأنواعها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال: هذه الطهارة الصغرى وهي الوضوء. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذه الطهارة الثانية وهي رفع الأحداث الكبرى وهي الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا البديل لتلك الطهارتين، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بعد هذا كله ذكر الحكمة والغاية، لماذا كل هذا التشريع وهذا التنويع في مراعاة أحوال المكلفين؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لكن الغرض والغاية، ولكن يريد ليطهركم. ولقائل أن يقول: كيف تحصل الطهارة بالتتريب؟ فإنه من عجز عن استعمال الماء استعمل التراب في تطهير نفسه من الأحداث، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. هنا تفهم أن الطهارة معنى زائد على مجرد إزالة ما يعلق بالبدن من أوضار أو تراب أو غبار، فإنك تترب يديك في حال فقد الماء وتمسح بالتراب وجهك في حال فقد الماء، يقول الله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. فهذا هو التطهير ولو كان بالتراب. والعلة في ذلك والله تعالى أعلم أن البشر مخلوقون في أصل خلقتهم من ماء وطين، فكانت طهارتهم من أحد الجنسين من الماء أو من الطين هي التي تحصل لهم بها الطهارة. وربك حكيم عليم، ليس له في شيء من شرائعه حكم أو قضاء إلا وله فيه حكمة، ذاك يتبين لأولي الألباب، يدركه أولو البصائر بما يفتح الله تعالى على قلوبهم من الفهوم وبما ينير به أفئدتهم من العلوم التي يدركون بها أسرار الشريعة وحكمها ومقاصدها. ومن الطهارة ما يتعلق بالمسح على الخفين، وهو ما سنقرأ حديثه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، فقد ذكر الله تعالى المسح على الخفين إشارة في آية سورة المائدة، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالوجه واليدان ليس فيهما إلا الغسل، ليس فيهما شيء آخر. وامسحوا برؤوسكم، أي وبلوا أيديكم بماء وأمروه على رؤوسكم، وهذا هو المسح. فالمسح إمرار اليد المبتلة بالماء على العضو. وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم في قراءة، وأرجلكم في القراءة المشهورة. فعلى قراءة وأرجلكم تكون معطوفة على المغسلات السابقات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وعلى قراءة الخفض تكون معطوفة على الرأس في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهذا من بديع كلام الله عز وجل وإعجازه، أن تدل الآية على معاني عدة بالنظر إلى ما جاء من قراءات وبالنظر إلى ما تضمنته من معاني ودلالات. فدلت الآية على أن القدم والرجل فيها فرضان، الفرض الأول الغسل والفرض الثاني المسح. فالمسح مشروع بدلالة الآية الكريمة. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من أوجه عديدة حتى بلغ حد التواتر. وقد قال بعض أهل العلم كما قال البيهقي قد ورد فيه 70 حديثا، وعن الإمام أحمد قال صح فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. فكيف يمسح على الخفين؟ وما هو الذي يمسح عليه؟ وما أحكام المسح؟ كل ذلك يتبين ويتضح من معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي إليه بيان القرآن كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل ما أبهم وكل ما أجمل وكل ما لم يفصل في كتاب الله عز وجل فاطلب تفصيله وبيانه من القرآن، من السنة، من هدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، تجد في ذلك بيانا شافيا وإيضاحا كافيا وعلما واسعا يتبين به معاني كلام الله عز وجل. فنستمع إلى ما يسر الله تعالى من الأحاديث في المسح على الخفين ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المسح.
يا أخواني إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه فلكم أجر في ذلك، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ولو لم يخرج الإنسان من مجالس الذكر إلا بهذا الفضل وهذا الأجر لكان كافيا. فإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.
قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له. واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: و3 أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي.
هذه الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها مما يتصل بأحكام المسح على الخفين، والمراد بالخفين ما يلبس على القدمين من الألبسة المصنوعة من جلد، لكن الحكم هنا لا يقتصر على هذا النوع، بل يشمل كل ما يلبس على الأقدام، سواء كان من جلود كالخفاف أو كان من نسيج و قوم وخياطة ونحو وأقمشة كالجوارب، أو كان مصنوعا من غير ذلك من المواد التي يلبسها الناس على أقدامهم، فالحكم لا يختص هذا الجنس، إنما لكون ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والشائع في زمانه، فإن الحكم ورد في بيان المسح على الخف، لكنه لا يقصر عليه، فكل ملبوس على القدمين يستر محل الفرض فإنه يشرع المسح عليه بالاتفاق، إذا كان قد توافرت فيه الشروط، هذا من حيث الأصل، لكن ثمة تفاصيل في صفة الملبوس بأن يكون ساترا لجميع الفرض، بأن يكون مما يمكن المشي عليه، ذكر بعض الفقهاء جملة من الشروط في الممسوح عليه، والأصل أن كل ما تستر به القدم يصح المسح عليه، لعموم الآية في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الخفض. ذكر المؤلف رحمه الله في مشروعية الخفض جملة من الأحاديث، أول وحديث المغيرة بن شعبة، وهو من أشهر الأحاديث في مشروعية المسح، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف اختصر: إذ إنه كان معه في سفر فتوضأ، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهويت لأنزع خفيه، أي انخفضت ونزلت لأنزع عن النبي صلى الله عليه وسلم خفيه، معاونة له ومساعدة له في إتمام وضوئه، فقال صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما، أي اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت القدمين طاهرتين، أو أدخلت الخفين طاهرين. والذي يظهر أن الضمير يعود إلى القدمين، أي فإني أدخلت القدمين طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يدل على مشروعية المسح، ويدل على أن من شروط صحة المسح أن يلبس الماسح الخف على طهارة، أي أنه لا بد أن يكون قد لبس الخف بطهارة غسل، فإن كان أدخل القدمين من غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أنه من شرط المسح على الخفين أو ما يمسح عليه مما يلبس على القدم أن يكون قد أدخل القدمين طاهرتين، فإن كان قد أدخلهما من غير طهارة كما لو لبس جوربا أو لبس خفا أو جزمة أو كندرة ولم يكن قد توضأ قبل ذلك فإنه لا يصح له المسح لأنه لم يدخل قدميه طاهرتين. إذن الشرط الذي يبيح المسح على الخفين هو أن يدخلهما طاهرتين، وهذا الشرط مستفاد من الحديث ولم تدل عليه الآية، فإن الآية أطلقت حيث قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ولم يذكر لذلك شرطا، وهذا يؤكد أن الأحكام يأتي بيانها وتفصيل ما فيها من تفاصيل ومزيد بيان يأتي ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين أي أدخل قدميه على طهارة، ومنه أخذ العلماء أن المسح إنما يكون على قدمين قد أدخلهما بعد طهارة تامة كاملة، فلو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها الخف أو لبس الجورب فإنه لا يكون بذلك قد حقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا بد من اكتمال الطهارة، والراجح أنه لا بأس فيما إذا أدخل لبس الجورب على اليمين قبل إكمال الطهارة، لأن الطهارة في هذا مكتملة بمجموع العمل، والمقصود أنه لم يدخل هذه القدم إلا بعد تطهيرها وغسلها، والأحوط ألا يلبس إلا بعد إتمام طهارته. ثم ذكر وللأربعة عنه أي عن المغيرة بن شعبة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. هذا بيان كيف يكون المسح، مسح الخف هل يستوعب الممسوح كله أم أنه يمسح بعضه. حديث المغيرة قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أي مسح الأعلى وهو ظهر القدم وباطن القدم، إلا أن هذا الحديث في إسناده ضعف وبالتالي لا يثبت ما دل عليه من حكم، إذ إن الأحكام إنما تثبت بالأحاديث الصحيحة. فما صفة المسح الصحيحة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، يعني لو كان الدين يؤخذ من الاجتهاد العقلي دون نظر إلى النصوص لكان الأولى بالمسح أعلى أسفل الخف لا أعلى. لماذا الأولى بالمسح أسفل الخف لا أعلى؟ لأن الأسفل من الخف هو الذي يباشر الأرض وهو الذي قد يعلق به ما يحتاج إلى أن يطيب ويطهر، لكن الدين اتباع وتأمل واقتفاء ولزوم سنة وليس مما يستفاد من بادئ الرأي، لذلك قال رضي الله تعالى عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. هذا بيان لطريقة المسح إذا كان الإنسان قد ستر قدمه بجورب ونحوه، وهو أن يمر يده على ظاهر خفه، هذا هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله في صفة المسح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني ولا يمسح أسفل الخف ولا يمسح جوانبه، إنما يمر يديه على ظاهر خفيه أي على ظاهر قدميه. هذا ما يتعلق بصفة المسح، وهل يبدأ باليمين ثم اليسار أم يمسحهما جميعا؟ الأمر في هذا يسير، إن بدأ باليمين ثم اليسار فهذا عمل بقوله ابدأوا بما يمينكم، إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وإن مسحهما جميعا فلا بأس قياسا على أن المسح لا تيامن فيه ولا تياسر، بل مسح الرأس يكون جميع الرأس مرة واحدة يمينه ويساره، والأمر في هذا قريب، فعل هذا أو فعل هذا فإنه قد أصاب السنة. وقول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ليس أن الدين يخالف العقل، حاشا أن يأتي شيء في الشريعة يعارض العقل أو يمنعه العقل، بل المقصود بذلك أنه لو كان الدين بآراء الناس التي فيها محل تأمل ونظر ووجهات واختلاف ومطارح آراء لكان المسح لأسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن لو نظر الإنسان بنظرة عقل وتأمل لهذه المقولة لقال إن مسح أسفل إن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله، لأن مسح الأسفل يفضي إلى إيش؟ إلى مزيد علوق أوساخ وأقدار بالخف، لأنه إذا كان يابسا فإن علوق الأشياء به أقل مما لو كان رطبا، فعلوق الأقدار والأوساخ بالشيء الرطب أكثر منه بالشيء اليابس، ولذلك كان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموافق للمصلحة والموافق لمقتضى العقل، ولذلك ليس ثمة في الشريعة شيء يخالف العقل أو يعارضه. قد تأتي الشريعة بما لا تدركه العقول وتعجز الأذهان والأفهام عن إدراك معناه وحكمته وسره وغايته وعلته، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بشيء تمنعه العقول. فمتى ما تبادر إلى ذهنك في شيء من أحكام الشريعة أنه عرض العقل فاتهم العقل، وإياك أن توجه الاتهام للشرع، لأن الشرع جاء من حكيم عليم، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم أي محكم متقن جل في علاه، خبير أي عالم ببواطن الأمور، فالخبير هو العالم بالبواطن والخفايا والأسرار والخبايا، وذلك دليل على أن من الشريعة ما قد لا يدرك الإنسان حكمته أو لا يعرف غايته وعلته وسره، لكن هذا لا ينفي أنه موافق للحكمة، فليس شيء من شأن الله عز وجل لا من شرعه ولا من قضائه وقدره إلا وله فيه حكمة. اجعلها قاعدة عندك، كل أحكام الله القدرية وكل أحكامه الشرعية لا بد وفيها من حكمة، قد تتبين لك فينشرح بها صدرك، وقد تخفى عليك فيجب أن تسلم الأمر لله، فالله عز وجل حكيم خبير عليم فيما قضاه قدرا وفيما قضاه شرعا. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال جل وعلا: تنزيل من حكيم حميد، وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم قال: إن الله كان عليما حكيما. فكل ما شاءه الله جل في علاه فهو مقيد بعلمه مقترن بحكمته، فلا يخرج عن ذلك شيء من تشريع رب العالمين ولا من أقضيته وأقداره سبحانه وبحمده. ثم ذكر حديث صفوان بن عسال وفيه بيان ما الذي يبطل المسح على الخفين. المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، أما إذا وقع من الإنسان حدث أكبر فإنه لا يصح أن يمسح على الخفين. لذلك قال وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. هذا بالنظر إلى مدة المسح، وسيأتي مزيد بيان وإيضاح وتفصيل في المدة بعد قليل. الذي اختص به هذا الحديث هو بيان مما يحصل المسح ومما لا يصلح فيه وما الذي لا يصلح فيه المسح. قال: إلا من جنابة، فالجنابة لا يصلح فيها المسح. فمثلا لو أن إنسانا لبس الخف ثم أجنب بعد مسحة في أول يوم أو في بعض اليوم الأول من مسحه، ففي هذه الحال يقال له لا يصلح أن تمسح على الخف، بل لابد من خلعه وغسل القدمين، لأن المسح لم يأتي إلا في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى وهي الغسل فإن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والتطهر هنا هو بإفاضة الماء على سائر البدن، وأما المسح فإنه لم يأتي إلا فقط في الطهارة الصغرى، ولذلك قال إلا من جنابة، يعني لا يسوغ ولا يصح المسح من الجنابة أي بسببها، ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر ثلاثة أحداث مألوفة معتادة، وهو البول، خروج البول، وخروج الغائط، وحصول النوم. فهذه الأشياء الثلاثة إذا حصلت من الإنسان وكان قد لبس خفا فله أن يمسح على الخف، وإنما يمتنع المسح على الخفين في الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع من المسح. إذن يمسح على خفيه ما دام في المدة من الأحداث الصغرى، أما الحدث الأكبر فإنه لا يصح أن يمسح على الخفين، بل لا بد أن ينزعهما، لقوله رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، أي إلا أن تصيبنا جنابة فعند ذلك يأمر بالنزع. وقال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني إلا أن يكون هناك غائط أو بول أو نوم فإنه في هذه الحال يصح المسح على الخفين. الحديث الثاني حديث صفوان بن عساء، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيه بيان المدة التي يصح فيها المسح. واعلم أن المدة في المسح على الخفين تختلف باختلاف حال الإنسان سفرا وحضرا، ففي السفر له حال وفي المدة، وفي الحضر له حال أخرى في المدة، وقد بيّن ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، أي له أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، يعني مدة 72 ساعة له أن يمسح مدة ثلاثة أيام، وأما في حال السفر، وأما في حال الإقامة فيمسح يوما وليلة لقوله صلى الله عليه وسلم، ويوما وليلة ولقوله رضي الله تعالى عنه فيما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويوما وليلة للمقيم، أن يمسح مدة يوم وليلة. قال رضي الله تعالى عنه، يعني قال رحمه الله يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. هذا يبين أن المسح على الخفين مؤقت بوقت، وليعلم أيها الأخوة أن جماهير العلماء على أن المسح على الخفين له وقت، ووقته بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ثلاثة أيام ولياليهن، وبالنسبة للمقيم يوم وليلة. ومتى يبتدئ حساب المدة؟ هل هو من مجرد لبس الخف، أو من المسح عليه، أو من انتقاض الوضوء، أو من المسح بعد النقض؟ هذه أربع احتمالات، العلماء لهم في ذلك قولان. من العلماء من يقول إن مدة المسح تبتدئ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، فإذا لبست خفا على سبيل المثال قبل المغرب، ثم حصل حدث الساعة السابعة، تبتدئ مدة المسح من السابعة إلى السابعة من اليوم الثاني، فحساب المدة من حصول الحدث، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، أكثر العلماء على هذا القول. والقول الثاني في احتساب مدة المسح أنه من المسح بعد الحدث، بمعنى أنه أحدث الساعة السابعة ولم تحضر صلاة العشاء إلا الساعة التاسعة على سبيل المثال، ومسح الساعة التاسعة، فهنا على هذا القول يكون حساب المدة من الساعة التاسعة إلى اليوم الثاني، من التاسعة إلى التاسعة من الغد، لأن حساب المدة يبتدئ من المسح بعد الحدث. والأقرب والأسهل والأيسر والأظهر دليلا هو حساب المدة من الحدث، فإذا أحدث الإنسان بدأ حساب المدة، لأن له المسح من حصول الحدث، فيبتدأ الحساب من وقت ابتداء إمكانية المسح إلى اليوم الثاني من نفس الوقت، وهو قول جمهور العلماء، وبه تعلم طريقة الحساب. إذن طريقة حساب مدة المسح هو أن تبتدئ حساب المسح من الحدث. لو أن إنسانا مثلا توضأ ولبس الخف، ثم لما حضر صلاة العشاء ولم يحدث، ثم حضرت صلاة العشاء ومسح على الخفين، جدد الوضوء ومسح على الخفين، هل يحتسب هذا المسح في المدة؟ عامة العلماء على أن هذا المسح لا تأثير له ولا يحسب في المدة، لأن هذا تجديد وضوء وليس وضوءا عن حدث. وحساب المدة في المسح إنما يبتدئ من الحدث بعد اللبس، وليس من الحدث وليس من اللبس ولا من المسح قبل حصول الحدث. إذن خلاصة الجواب فيما يتعلق بمدة المسح، متى يبتدئ المرء في حساب مدة المسح؟ يبتدئ حساب مدة المسح من الحدث، فإن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليهن، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. على أي شيء يمسح؟ تقدم في الكلام قبل قليل أنه يمسح على كل ما يستر به القدم، سواء كان ذلك من جلود أو من قماش أو من سائر المصنوعات الأخرى التي تصنع منها ألبسة الأقدام، مما يستر القدم سترا كاملا أو شبه كامل. ودليل ذلك ما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وهي الطائفة من المجاهدين لكنها دون الجيش ودون الكتيبة، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. وقوله على العصائب أي على العمائم، فالعصائب هي ما يعصب على الرأس، ما يربط على الرأس، والتساخين، وهذا هو الشاهد، قوله التساخين يعني الخفاف، التساخين هي الخفاف، وسميت الخفاف تساخين لأنه تسخن بها الأقدام. الآن يلبس الناس في أوقات البرد الجوارب ويلبسون الخفاف أكثر منه في أوقات الصيف لتسخير أقدامهم وتدفيتها، فلذلك سمي ما يلبس على القدم تساخين لأنها تسخر الأقدام وتدفيها. وقول التساخين أي كل ما يحصل به تسخير القدم، سواء كان من جلد أو كان من قماش أو كان من بلاستيك أو كان مما كان مما يلبس على الأقدام، وعليه فإنه يمسح على كل ما ستر به قدمه. وهل يجوز المسح على ما ظهر منه بعض القدم، كأن يكون الجورب مخروقا أو يكون الخف فيه بعض الثقوب أو يكون الخف مما يفصل تحت الكعبين؟ جمهور العلماء على أنه إذا بدأ بعض الفرض بعض موضع الفرض فإنه لا يجوز المسح، هذا الذي عليه أكثر العلماء، إنه إذا كان في الجورب خرق أو في الخف خرق أو كان الخف مما ينزل عن الكعبين فإنه لا يجوز المسح على هذا، لأنهم يشترطون في المسح على الخفين أو يشترطون في المسح على الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز المسح على كل ما ستر القدم غالبا، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الأقرب إلى الصواب، أن ما ستر القدم غالبا فإنه يجوز المسح عليه ولو بدأ بعض القدم، لأن حال الصحابة من القلة والفقر وضعف الحال ما يستبعد أن يكونوا على حال من الإتقان في خفافهم وفي ما يربطونه على أقدامهم من الأربطة، بحيث لا يبدو من القدم شيء، ولو كان ذلك فرضا ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عرفنا الآن أيها الإخوة أنه يمسح على كل ما يستر القدم، وعرفنا أن للمسح مدة، والمدة هي يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر. هل هناك قول آخر فيما يتعلق بالمدة، نعم ثمة رأي آخر بالنسبة لمدة المسح، وهو أن المسح لا توقيت له، وإنما التوقيت على وجه الاستحباب، وهذا ما دلت عليه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، حديث عمر موقوفا وحديث أنس مرفوعا. موقوفا أي من قوله رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء، يعني إن أراد البقاء فيهما إلا من جنابة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، وقد صححه جماعة من أهل العلم وضعفه آخرون، والثابت أن عمر وابن عمر وجماعة من الصحابة كانوا لا يرون التوقيت في المسح، والقائلون بإثبات مدة للمسح قالوا إن هذا الحديث مجمل يحمل على ما جاء مبينا في سائر الأحاديث من أن المسح له مدة، ولذلك بين المؤلف هذا فيما تقدم من الحديث وفيما ذكره من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، فدل ذلك على أن للمسح مدة، فيكون هذا تقييد الحديث المرفوع عن أنس: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما، أي مدة المدة التي جاء بيانها في الأحاديث الأخرى: إن شاء إلا من جنابة، أي إلا أن يكون قد أصابته جنابة، فإذا أصابته جنابة عند ذلك يجب عليه خلع خفيه. قال: وعن أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين؟ قال: نعم، أي أذن له في ذلك. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سؤاله: وما شئت، أي والمدة وامسح المدة التي تشاء، هذا معنى قوله وما شئت، أي المدة التي أردت. وهذا من الأحاديث، وهو حديث أخرجه أبو داود وقال عنه المصنف رحمه الله ليس بالقوي، فقد ضعفه، أشار إلى ضعفه، وقد نقل النووي رحمه الله اتفاق الأئمة على ضعفه، وقال بعضهم إنه موضوع، ولكن من أهل العلم من قواه، فالقول بوضعه ليس بصحيح، لكن فيه بعض المقال، وما جاء عن أنس وما جاء عن عمر يعضده، ولذلك احتج به بعض أهل العلم على أن المسح ليس له مدة، بل يمسح ما دام الخف على قدمه. والراجح من القولين والله تعالى أعلم هو أن الأصل في المسح أن يكون على نحو ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، لكن إن اضطر الإنسان إلى أن يمسح زيادة على هذا، كان يكون في سفر ولا يتيسر له غسل قدمين، أو يضطر إلى ذلك بأي نوع من أنواع الضرورة أو الحاجة الماسة، فإن في ما ذهب إليه عمر وأنس وابن عمر ونقل عن جماعة من الصحابة، وهو قول مالك رحمه الله، في هذا القول سعة ويؤخذ به في حال الضرورة، وهو قول وسط بين من يقول بالتوقيت مطلقا ومن يقول بعدم التوقيت مطلقا، ومن يقول فيكون هذا القول وهو أن الأصل احتساب المدة إلا في حال الضرورة توسط بين هذين القولين. هذه بعض مهمات مسائل المسح على الخفين أشارت إليها هذه الأحاديث في الجملة، وننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها بعد ذلك في باب نواقض الوضوء.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا. ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
هذه الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نواقض الوضوء، أي ما يفسد الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو ما يفسد الوضوء ويبطله. والأصل في النواقض أن يأتي بها بيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقال في شيء من الأشياء إنه ينقض الوضوء إلا بدليل. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة هذه الأحاديث التي منها استفاد العلماء عد نواقض الوضوء. فنواقض الوضوء ليست شيئا يقترحه الإنسان أو يتوقعه، إنما هو شيء مبني على النص، مبني على الوحي، مأخوذ من قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل بقاء الطهارة وعدم انتقاض الوضوء. وقد ذكر في ذلك جملة من الأحاديث، هذه الأحاديث في غالبها تدل على ما ينتقض به الوضوء، وبعضها في بيان الأحكام المترتبة على انتقاض الوضوء. فأحاديث هذا الباب دائرة على هذين المعنيين: المعنى الأول بيان النواقض، والمعنى الثاني هو بيان ما الذي يترتب على انتقاض الوضوء. بدأه بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، أي في زمانه، ينتظرون العشاء، أي ينتظرون صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم، أي حتى تضرب أذقانهم صدورهم. هذا الخفق، خفق الرأس، هو أن يضرب بذقنه صدره، وذلك لغيابه وذهاب شعوره. يقول رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، أي حتى ينامون. ثم قال: ثم يصلون ولا يتوضؤون، أي ثم إنهم يذهبون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. هذا الحديث إشارة إلى أن النوم في هذه الصورة لا ينتقض به الوضوء. وأما النوم من حيث أصله فقد اختلف العلماء رحمه الله في النوم هل هو مما ينتقض به الوضوء أو لا. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، ومنهم أبو هريرة وسعيد بن المسيب وجماعة من أهل العلم. وقال أكثر العلماء إن النوم ناقض، لكن اختلفوا في النوم الذي ينتقض به الوضوء. وخلاصة الراجح في خلاف العلماء في مسألة ما النوم الذي ينتقض به الوضوء أنه النوم الذي يذهب معه الشعور. فالنوم الذي يذهب معه الشعور ينتقض به الوضوء لاحتمال أن يكون قد حصل من الإنسان ناقض وهو لا يشعر بخروج شيء. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث، حديث علي وحديث معاوية رضي الله تعالى عنهم فيما ذكر المصنف في آخر الباب، حيث قال: العين وكاء السهم، يعني العين هي الرباط الذي يربط بطن الإنسان، حيث إن الإنسان إذا كان مستيقظا كان مستمسكا ويعلم ما يخرج منه، فكانت عينه كالرباط للقربة. فإذا حللت الرباط في القربة خرج ما فيها، فكذلك العين إذا غابت خرج ما في بطن الإنسان من ريح أو من صوت، وكان ذلك مفسدا لوضوئه. ولهذا النوم مظنة نقض الوضوء وليس ناقضا في ذاته، لكنه يعتبر ناقضا إذا غاب شعور الإنسان على أي صفة كان جلوسه، أكان جالسا على مقعدته أو كان متكئا أو كان مضطجعا أو كان راكعا أو كان ساجدا، وكل هذه تفصيلات ذكرها العلماء في خلافهم في مسألة هل النوم ناقض أو لا، وعدد الأقوال فيها كثيرة. لكن الراجح الذي يمكن أن نجمله في مثل هذا المجلس أن نقول إن الذي ينتقض به الوضوء هو النوم الذي يغيب معه الشعور. فإذا نام الإنسان على أي صفة كان وغاب شعوره فإنه عند ذلك يجدد الوضوء. دليل أن النوم ناقض ما جاء في ما تقدم من حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا الخفاف 3 أيام ولا بلياليهن إلا من جنابة، ثم قال ولكن من بول وغائط ونوم. فدل ذلك على أن النوم من نواقض الوضوء، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديث صفوان، فدل ذلك على أنه من النواقض. لكن الذي ينقض من النوم هو ما غاب فيه الشعور. الحديث الثاني حديث عائشة، وهو بيان أن دم الحيض ناقض ويلحق به كل دم خارج من سبيل، سواء كان خارجا من القبل أو كان خارجا من الدبر فإنه ينقض الوضوء. ودليله أن فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض، يعني يصيبني الحيض والدم الكثير الخارج، فلا أطهر أي فلا ينقطع عني هذا الدم، أفأدع الصلاة أي أفأتركها بسبب هذا الخارج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي هذا لا يمنعك الصلاة، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يخرج ليس دم استحاضة، ليس دم حيض، إنما هو دم استحاضة، دم يخرج على غير المعتاد وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. وسيأتي هذا الحديث ذكره في باب الحيض في آخر كتاب الطهارة، وإنما ذكره هنا لبيان أن الدم ناقض، من أن خروج الدم من السبيل أو من أحد السبيلين ناقض للوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن خروج الدم من أحد السبيلين ناقض للوضوء. لكنهم اختلفوا فيما إذا خرج الدم من غير السبيلين، كان يخرج مثلا الدم رعافا من الأنف أو يخرج بجرح أو يخرج من الأسنان، هل ينقض الوضوء أو لا؟ الجواب أن الراجح في قول جماهير العلماء أنه لا يعتبر ناقضا في هذه الحال. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون وفيهم جراحاتهم كما روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فالدم الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين ودم الحيض، وأما ما عداه من الدماء فإنه لا ينقض الوضوء. الحديث الثالث الذي ذكره رضي الله تعالى رحمه الله حديث علي، وهو في خروج المذي، كنت رجلا مذاء، والمذي ينقض الوضوء بالاتفاق لا خلاف بين العلماء، هكذا حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على انتقاض الوضوء بخروج المذي. وذكر بعض أهل العلم عن بعض أهل العلم المتقدمين أنه لا ينقض، لكنه لا دليل على ذلك. والصحيح أن المذي ينقض الوضوء، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، أي يجب فيه الوضوء. والمذي هو سائل شفاف لزج يخرج مع الشهوة في بوادرها وبداياتها، وهو يختلف عن المني الذي يخرج عند انقضائها، وهو الماء الدافق الذي خلق منه الإنسان كما قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. علي رضي الله تعالى عنه يقص عن نفسه يقول كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي، فأمرت المقداد وهو أحد الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لاستحيائه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وتحته أيوة زوجته هي فاطمة رضي الله تعالى عنها، فسأله فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فدل ذلك على أن المذي يوجب الوضوء. فإذا خرج من الإنسان مذي وجب عليه أن يتوضأ، وجماهير العلماء وحكي الإجماع على أن المذية نجس. وقد ذكرت أن هناك من أشار إلى قول آخر في طهارة المذي وفي انتقاض الوضوء فيه، لكنه قول شاذ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا إشارة إلى الخلاف في مسألة مس المرأة. هل مس المرأة التي هي زوجته هل ينتقض بذلك أو الأجنبية منه، أي المرأة التي ليست من محارمه، هل مس المرأة التي ليست من محارمك ينقض الوضوء أو لا؟ ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل ذلك هذا الحديث يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. لكن هذا الحديث في إسناده مقال، ولذلك ضعفه الإمام البخاري وضعفه يحيى بن معين وضعفه جماعة من المحققين، وإن كان قد صححه وآخرون، لكن تضعيف من ضعفه أقوى من تصحيح من صححه، فالحديث ضعيف. هل هناك حديث يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ الجواب نعم، ذلك في أحاديث عدة، من أصرحها حديث عائشة في الصحيح أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من فراشها فطلبته، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد أن يدها وقعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما ما استدل به الإمام الشافعي في قوله تعالى أو لامستم النساء، فالملامسة هنا هي كناية عن الجواب عن الجماع، الملامسة هنا هي كناية عن الجماع، وليس المقصود بالملامسة مجرد مس البشرة للبشرة. وعلى هذا يعلم أن مس المرأة التي من غير المحارم سواء كانت زوجة أو غير زوجة لا ينقض الوضوء. أما الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما إذا شك الإنسان في حصول حدث، لكن المقصود ليس الشك، المقصود بيان أن خروج الصوت وهو ما يعرف بالضرار أو الرائحة وهو ما يعرف بالفساء لا أن ذلك من نواقض الوضوء، لأن المقصود هنا بيان النواقض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني اشتبه عليه، أخرج منه شيء أم لا، هل خرج منه شيء أو لم يخرج؟ قال فلا يخرجن من المسجد، أي فلا يترك موضع صلاته سواء كان مسجدا مبنيا أو غير ذلك حتى يسمع صوتا، وهو إشارة إلى الناقض وهو الضرار، أو يجد ريحا وهو الناقض الآخر وهو الفساء. ولا خلاف بين العلماء في أن هذين ناقضين، ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قيل له ما الحدث؟ قال فساء أو الضرار. هذا من تعريف الحدث بالمثال، وذكره بأشهر وأوضح ما يكون من الأحداث التي يدركها الناس، فلذلك قال حتى يسمع صوتا، فلذلك قال فساء أو ضرات، وهو المراد في قوله يسمع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديثان التاليان حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه وحديث بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء بمس الذكر. حديث طلق يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بسرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، وحديث بسرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهو دال على انتقاض الوضوء بمس الذكر. وقد سلك العلماء رحمهم الله في النظر في هذين الحديثين عدة مسالك، فمنهم من رجح حديث بسرة، ومنهم من رجح حديث طلق، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك حيث قال فيما نقل عن يحيى بن معين أنه قال في حديث طلق هو أحسن شيء، هو أحسن من حديث بسرة، فرجحه على حديث بسرة. وفي حديث بسرة نقل عن الحافظ عن الإمام الذهبي رحمه الله أنه قال هو أصح شيء في هذا الباب، وهو إشارة إلى مسلك الترجيح بين الحديثين، فمنهم من رجح حديث طلق ومنهم من رجح حديث بسرة، ومنهم من جمع، وهذا المسلك هو أقرب المسالك إلى الصواب، وهو الجمع بين الأحاديث ما أمكن الجمع. فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق إنما هو بضعة منك إذا كان مس الذكر لغير شهوة، كان يمسه مثلا في حكة مثلا أو في طهارة أو ما أشبه ذلك أو في تنظيف أو ما أو في اغتسال، فهذا كله لا ينتقض به الوضوء إذا كان الإنسان على وضوء، لأنه مسه كما يمس سائر جسده، فيكون منطبقا عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك وجزء منك، فكما لو مسست يدك أو أنفك أو قدمك فكذلك إذا مسست ذكرك في هذه الحال. أما إذا مسه لشهوة فإنه يكون حينئذ مسه على نحو مختلف ليس كسائر أعضائه، فيندرج في قول بسرة فيما روته بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا المسلك هو أقرب المسالك إلى الصواب في الجمع بين هذين الحديثين. فالصواب أن مس الذكر إذا لم يكن لشهوة لا ينقض الوضوء، وأما إذا كان لشهوة فإن كان قد خرج منه شيء فيقين أنه يجب عليه أن يتوضأ، وإن لم يخرج منه شيء فمن العلماء من قال يجب أن يتوضأ، ومنهم من قال إنه يستحب الوضوء، والأقرب من هذين القولين أنه يستحب الوضوء من مس الذكر إذا كان لشهوة ما لم يتوقن خروج شيء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عد جملة من المسائل، والحديث أفاد أنها من النواقض. قال من أصابه قيء، والقيء هو ما يرجعه الإنسان من جوفه إما باختياره أو بغير اختياره بأن يندفع ما في جوفه من طريق فمه، أو رعاف وهو خروج الدم من الأنف، أو قلس وهو ما يرتجع من المعدة دون القيء، الرابع الذي ذكره أو المذي أو مذي، أي من أصابه مذي وهو ما يخرج عند اشتداد الشهوة، وقد تقدم بيانه. بقي عندنا ثلاثة أمور وهي القيء والرعاف والقلس، هل هي من نواقض الوضوء؟ الحديث يفيد أنها من نواقض الوضوء لقوله فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه لكن الحديث ضعيف، ولذلك أشار المصنف إلى ضعفه فقال وضعفه أحمد وغيره. وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا تبنى الأحكام على الأحاديث الضعيفة، إنما تبنى الأحكام على ما صح، وعليه فإن القيء ليس ناقضا لعدم الدليل على انتقاض الوضوء بالقيء، والرعاف ليس ناقضا لأنه لا دليل على ذلك، وكذلك القلس ليس ناقضا لأنه لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر حديث جابر بن سمرة في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، فقال فيما نقله عن جابر بن سمرة أنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم أي بسببها ومن أجلها، قال إن شئت، فجعل الخيار له في الوضوء. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، أي توضأ منها. وقد أخذ العلماء من هذا مشروعية الوضوء من أكل لحم الإبل، وجاء ذلك مصرحا به مأمورا به في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وأخذ من ذلك علماء الحديث أهل الحديث كأحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة من العلماء إلى أخذوا من ذلك أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وذهب جمهور الفقهاء وحكي عن الأئمة عن الخلفاء الأربعة أن الوضوء من لحم الإبل مستحب وليس واجبا، والمرجع كله
الله أكبر الله